أجمعين أبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة السادسة من النقاط المرتبطة ببحث الذهن المتنجس: جواز الانتفاع بالذهن المتنجس في غير الاستصباح. والبحث حول هذه المسألة، حول جواز الاستفادة والانتفاع من الذهن المتنجس في غير الاستصباح، مرتبط بتحقيق قاعدة كبروية كلية في المقام، وهي أن المتنجس هل الأصل فيه حرمة الانتفاع إلا ما استثناه الدليل، أم أن الأصل في المتنجس حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل. أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بأنه في هذه المسألة يوجد قولان: قول وهو قول مشهور القدماء أن الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما استثناه الدليل، فكل متنجس يحرم الانتفاع به مطلقا إلا أن يستثني الدليل موردا معينا. والمتأخرون ووافقهم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بنوا على أن الأصل هو حلية الانتفاع إلا أن يدل دليل على الحرمة. وكيف كان؟ فقد أوقع الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الكلام حول هذا الباحث في مرحلتين. المرحلة الأولى تحدث فيها عن المقتضي، والمرحلة الثانية تحدث فيها عن المانع. أما ما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي مرحلة المقتضي، قال بأن الأدلة تقتضي حلية الانتفاع إلا أن يستثنى من ذلك مورد معين، وهذه الأدلة التي أشار إليها عبارة عن دليلين. أما الدليل الأول فهو ما عبر عنه قدس الله نفسه الزكية بأصالة الجواز، ومراده من أصالة الجواز أعلى الله مقامه الشريف تحتمل له احتمالات. الاحتمال الأول مرادهم من أصالة الجواز أصالة البراءة بشقيها العقلية والنقلية، فإنها تنطبق على المقام، إذ أن كل شيء نشك في حرمة التصرف به ما دمنا لا نعلم بحرمة التصرف فالبراءة جارية عقلية وشرعية. ويحتمل أن يكون مراده من أصالة الجواز الاستصحاب، فإن المتنجس قبل أن يتنجس كان مما يحل الانتفاع به انتفاعا مطلقا، وبعد أن تنجس نشك في زوال ذلك الحكم وهو حلية الانتفاع فنستصحب الجواز نستصحب الحلية. وطبعا هذا النحو من الاستصحاب إنما يصح على مبنى القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أو يكون مراده من أصالة الجواز، وهذا هو الاحتمال الثالث، أصالة الحيل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإنها أيضا قابلة للانطباق على المقام. فإذا الأصل الأول أو الدليل الأول الذي يدل على أن القاعدة في المتنجس هي الحلية إلا ما استثناه الدليل، الدليل الأول أصالة الجواز بأحد المعاني التي فسرناها أو ذكرناها. الدليل الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هي ما عبر عنه بقاعدة حلية ما في الأرض، بقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، هكذا عبر قدس الله نفسه. ولكن ما هو مراده من قاعدة الانتفاع أو قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض؟ أغلب الشراح والمحشين قالوا مراده قدس الله نفسه الزكية الآية المباركة أحل لكم ما في الأرض جميعا، ولكن سيدنا سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية قال يحتمل توجيهان لكلام الشيخ قدس الله نفسه. التوجيه الأول هو أن يكون مراده من قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض كما يشير بقية الشراح والمحشون، مراده الآية المباركة أحل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 19، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية المباركة يستفاد منها قاعدة كبروية، وهي أن كل ما في الأرض مخلوق لمنفعة الإنسان، بناء على أن اللام في لكم هي لام الانتفاع ولام الفائدة، فيكون معنى الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق كل ما في الأرض لأجل أن تنتفعوا منه، لأجل أن تستفيدوا منه. فالآية المباركة بصدد بيان قاعدة كلية، وهي أن كل ما في الأرض يجوز الانتفاع به، وهذا يؤسس لنا أصلاً، هذا الأصل يشمل المتنجس، فنقول بأن المتنجس الأصل فيه حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل. الوجه الثاني الذي ذكره سيد الأساطين قدس الله نفسه قال مراده من قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض أصالة الحلية التي أشارت إليها النصوص الشريفة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إلا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عقب على كلا التوجيهين، فقال إذا وجهنا كلام الشيخ بحمله على الآية المباركة فإن الآية المباركة لا تدل على حلية الانتفاع بكل ما في الأرض، بل غاية ما تدل عليه الآية المباركة هو أن كل ما في الأرض قد خلقه الله لأجل منفعة الإنسان، إما منفعة دينية كمعرفة الله سبحانه وتعالى من خلال معرفة مخلوقاته، وهي المعرفة التي عبر عنها السيد في كلامه بالمعرفة الباطنية، وإما منفعة ظاهرية ومقصوده المنفعة الدنيوية كالأكل والشرب والركوب ونحو ذلك، فكل ما في الأرض مخلوق لأجل منفعة الإنسان، إما منفعة دنيوية وإما منفعة دينية، وهذا المقدار يتحقق بوجود بعض المنافع وحرمة بعض المنافع. كل شيء إذا كانت له منفعة ولو في الجملة صدق ماذا؟ بأنه مخلوق لمنفعة الإنسان. فاستفادة أن الآية المباركة تدل على حلية الانتفاع بكل ما خلقه الله انتفاعا مطلقا، الآية ليست بصدد بيان ذلك، بل هي بصدد أنه لا يوجد شيء مخلوق إلا وفيه منفعة للإنسان، لا أن كل منافعه يجوز للإنسان أن ينتفع بها. وفرق بين التعبيرين، وفرق بين المدلولين. إذن كلام الشيخ إن كان ناظرا إلى الآية المباركة، فالآية المباركة لا تدل على ماذا؟ على حلية الانتفاع مطلقا من كل شيء. وإن كان كلامه ناظرا إلى أصالة الحلية، فلا وجه لتقييده بالانتفاع بما في الأرض، فإن أصالة الحلية لا تختص بماذا؟ بما في الأرض، بل هي أصالة مطلقة ولم تقيد في لسان الروايات أبدا، لم تقيد في لسان الروايات أبدا. وطبعا إشكاله الأول إشكال متين، إشكاله الثاني لا يخلو عن دغدغة لأنه مجرد إشكال لفظي لا علاقة له بصلب المسألة وبجوهر المسألة، سيما أننا إذا احتملنا من كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أنه يريد بعنوان الأرض لا ما يقابل السماء، وإنما يريد بعنوان الأرض ما يساوق العالم وما يساوق الدنيا، وهذا في الاستعمالات متعارفون، وهذا هو ماذا؟ مورد أصالة الحيل، وإن كان هذا التعبير ليس معروفا ومتداولا. فكيف ما كان لا مانع، يعني السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يلتزم بجريان أصالة الحلية في المقام، غاية ما هناك يقول كلام الشيخ غير قابل للحمل عليها، فنوجه كلام الشيخ من أصالة الجواز وهو الدليل الأول بحمله على البراءة العقلية والنقلية، ونوجه كلام الشيخ من خلال الدليل الثاني بحمله على ماذا؟ على أصالة الحلية. فعندنا أصلان ينقحان لنا قاعدة كبروية تقرر بأن كل متنجس الأصل فيه حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل. فإذا نحن في مرحلة المقتضي لا كلام عندنا في أن الأدلة تقتضي حلية الانتفاع إلا ما استثني. وأما الكلام في المرحلة الثانية وهي مرحلة المانع، فنحن نبحث في هذه المرحلة هل يوجد عندنا دليل يقطع طريق العمل والتمسك بالأصل العملي ويقطع طريق التمسك بأصالة الحيل، أو لا يوجد عندنا ما يمنعنا من التمسك بهذا الأصل. أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن الموانع المحتملة في المسألة على ثلاثة أنواع. النوع الأول من الموانع، الموانع المستفادة من الآيات القرآنية المباركة، وعندنا ثلاث آيات قرآنية يمكن أن يستفاد منها بأن المتنجس يحرم الانتفاع به. يعني هكذا تكون عندنا المسألة، تكون عندنا المسألة كل شيء بمقتضى أصالة البراءة وبمقتضى أصالة الحل يجوز الانتفاع به إلا ما استثني، إلا ماذا؟ إلا المتنجس، فإن المتنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا إذا تمت دلالة الآيات الثلاث. أما الآية الأولى فهي قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على تمامية مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن عنوان الرجس شامل للمتنجس، والمقدمة الثانية هي ثبوت الإطلاق في قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، المفيد للزوم الاجتناب المطلق عن مطلق المنافع. إذا قلنا بأن عنوان الرجس في الآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الرجس شامل للمتنجسات كما هو شامل للنجاسات، وبعد ذلك أمر القرآن بالاجتناب المطلق عن الرجس، والذي أحد مصادقه المتنجس، والاجتناب المطلق يستفاد من ماذا؟ من نكتة حذف المتعلق، فإنه لم يقل فاجتنبوا أكله أو اجتنبوا شربه أو اجتنبوا بيعه، بل قال فاجتنبوه، حذف المتعلق وحذف المتعلق يدل على العموم. إذن فالقرآن يأمر بالاجتناب عن المتنجس اجتنابا ماذا؟ اجتنابا مطلقا، فتكون الآية مانعة من التمسك بما يقتضيه الأدلة الأولية. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مقام مناقشة الاستدلال بهذه الآية المباركة ركز على المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال وأهمل المقدمة الثانية، فقال بأن المقدمة الأولى وهي أن عنوان الرجس يشمل المتنجسات هذه محل مناقشة من جهات ثلاث. المناقشة الأولى هي أن الظاهر من كلمة الرجس عرفان خصوص ما كان رجسا ونجسا بذاته وعنوانه، وأما ما طرأت وعرضت عليه النجاسة فلا يصدق عليه أنه رجس. لذلك مثلا لو كانت عند الإنسان وردة جميلة وأصابت هذه الوردة نجاسة فتنجست، عرفا لا يصدق على هذه الوردة بأنها رجس. لو كانت عند الإنسان تفاحة فأصاب هذه التفاحة نجاسة وتنجست، لا يقال بأن هذه التفاحة رجسون. الإنسان نفسه لو تنجس بنجاستين لا يقال عن الإنسان بأنه رجسون. فعرفا عنوان الرجس لا يصدق على المتنجس، وإنما يصدق على ما كان نجسا بذاته، فيقال البول رجسون، يقال الغائط رجسون، أما المتنجس فيأبى الفهم العرفي أن يطبق عليه، أما المتنجس نعم فيأبى الفهم العرفي أن يطبق عليه عنوان الرجس. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي أفادها هي لزوم ماذا؟ هي لزوم تخصيص الأكثر المستهجن. لما؟ لأننا قلنا بأن تمامية الاستدلال مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى تعميم عنوان الرجس للمتنجس، والمقدمة الثانية هي ماذا؟ هي أن الأمر بالاجتناب أمر مطلق. إذا كان كذلك فحينئذ يلزم محذور تخصيص الأكثر المستهجن، لأن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها اجتنابا مطلقا. نعم يجب الاجتناب عنها فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بمسألة الطهارة. وأما فيما لا يرتبط بمسألة الطهارة فلا يجب الاجتناب عنها اجتنابا مطلقا. فنحن إذا بنينا على الإطلاق في لزوم الاجتناب، الإطلاق عن جميع المنافع، ثم عممنا عنوان الرجس إلى ماذا؟ إلى المتنجس، فحينئذ يلزم تخصيص الأكثر. لما؟ لأن القرآن كأنه يقول هذا رجس، يعني المتنجس، من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنابا مطلقا، إلا القلم فإنه لا يجب عليك اجتنابه بل يجوز لك أن تكتب به، إلا الفراش فإنه لا يجب عليك اجتنابه بل يجوز لك أن تصلي عليه، إلا الإنسان الآخر فإن، وهكذا تتسلسل. فيلزم إخراج جميع أكثر أفراد المتنجس لأنها لا يجب الاجتناب عنها اجتنابا مطلقا. ومحذور التخصيص الأكثر محذور عرفي، يعني مستهجن عند العرف، وهذا يمنعنا من تعميم عنوان الرجس إلى ماذا؟ إلى المتنجس. هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف ناقشه المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه، وتبعه سيدنا سيد الأساطير قدس الله نفسه بمناقشة أصبحت من المناقشات المعروفة في علم الأصول، وهي أن تخصيص الأكثر المستهجن إنما يتحقق بإخراج العناوين الكثيرة عن العنوان الجامع، وأما إخراج الأفراد الكثيرة من خلال عنوان واحد فلا يلزم منه استهجان. يعني لو قال الشارع المقدس المتنجس يجب اجتنابه إلا ماذا؟ اجتنابا مطلقا، يعني إلا القلم، إلا الفراش، إلا الوردة، إلا كذا، إلا الحديد، حينئذ نعم يلزم محذور تخصيص الأكثر المستهجن، فإن الحكيم يستهجن من أن يأتي بعنوان جامع ثم يخرج أفرادا كثيرة وعناوين كثيرة من هذا العنوان، بحيث أن هذا العنوان العام لا يبقى منه إلا فرد أو فردان أو مصداق أو مصداقان. حينئذ العرف يقول له: إذا كنت لا تريد العموم وقد أخرجت هذه العناوين الكثيرة، إذن لما استخدمت لسان العموم في كلامك؟ من الأول كان بإمكانك أن تقول ماذا يجب الاجتناب مثلا عن هذا وعن هذا، أما أنك تأتي بالعام ثم تخرج منه الكثير، هذا مستهجن في المحاورات العرفية. أما لو كان هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق إخراج العناوين. الآن عندنا هنا عنوان الرجس عنوان جامع بين ماذا؟ بين عنوان النجس وبين عنوان المتنجس. هنالك عنوانان يندرجان ضمن عنوان الرجس. هذا العنوان عنوان النجس أحد العناوين، تندرج ضمنه 10 أفراد: البول، الغائط، المن، إلى غير ذلك. عنوان المتنجس تندرج تحته آلاف الأفراد، آلاف الأفراد مما طرأت عليها النجاسة. الشارع عندما يستخدم العنوان العام وهو عنوان الرجس، ثم بعد ذلك يأتي ويستثني منه عنوانا واحدا، هذا العنوان العام له عنوانان: عنوان النجس وعنوان المتنجس. يأتي الشارع يقول: أنا عنوان المتنجس أستثنيه. هذا العنوان وإن كانت تحته أفراد كثيرة، إلا أن العرف لا يستهجن ذلك، يقول هو أدخل هذه الأفراد من خلال العنوان واحد، فلما أخرج هذا العنوان واستثناه لا يوجد استهجان في ذلك. إذن هي مسألة الاستهجان العرفي إنما هي بلحاظ العناوين، إذا كثرت العناوين المستثنات يكون هنالك استهجان، أما إذا كان العنوان المستثنى واحدا فلا يكون هنالك استهجان في استثنائه، وإن كانت أفراده أكثر من أفراد العناوين الأخرى، ومقامنا من هذا القبيل. سلمنا بأن عنوان الرجس شامل للمتنجس. أنت يا شيخنا الأعظم تقول عندما نعممه يلزم محذور تخصيص الأكثر المستهجن، نقول لك لا يلزم، لأن المستثنى هو عنوان واحد وهو عنوان المتنجس. فللشارع أن يقول ماذا؟ فللشارع أن يقول يجب الاجتناب عن كل ماذا؟ عن كل نجس ومتنجس وجوبا مطلقا، إلا ماذا؟ إلا مثلا بعد ذلك يأتي ويقول أستثني المتنجس، فيبقى النجس على ما هو عليه ولا يلزم من ذلك محذور. خب، بناء على هذا يتم الاستدلال بالآية المباركة، لو يكون هذا الالتزام نقضا للاستدلال بالآية المباركة. الفرض بأنكم تريدون الاستدلال بالآية المباركة على لزوم الاجتناب عن كل متنجس، بحيث يكون ذلك تخصيصا وتقييدا للقاعدة الأولية. فإذا قلتم الشارع أخرج عنوان المتنجس فلا يجب الاجتناب عنه اجتنابا مطلقا، حينئذ صارت الآية متلائمة مع ماذا؟ مع مقتضى القاعدة، ولم تصبح مخصصة لها. والإنصاف أيضا بأن هذه القضية يعني ما تسالم عليه الأصوليون أخيرا، لعله لو تأمل فيه الإنسان تأملا تاما هو أيضا لا يخلو عن دغدغة، يعني لا يخلو عن شيء في النفس، يعني مجرد أن الاستثناء تعلق بأحد العناوين وكانت الأفراد الكثير. بعبارة أخرى، الشارع المقدس أو المحاور العرفي المقنن العرفي عندما يستخدم عنوانا عاما من البداية، أنت مرادك من هذا العنوان العام ماذا؟ مرادك ما يشمل النجس والمتنجس، أو مرادك خصوص ما يشمل النجس؟ إذا كان مرادك خصوص العنوان النجس، بعد ذلك العدول من هذا العنوان الخاص إلى العنوان العام مع أنه ليس مرادا لك، لا تكون له نكتة، يعني لا يكون متجها فيما، بعبارة أخرى أقول المقنن هكذا، المقنن عرفا عندما يستخدم العنوان العام لا بد أن يستخدمه لنكتة، لا بد أن تكون هنالك نكتة لاستخدام. فهو عندما يستخدم العنوان العام، هل هو ملتفت إلى المصاديق أو هو ملتفت إلى العناوين؟ هل يريد أن يسري الحكم من العنوان إلى المصاديق، أو يريد أن يسري الحكم من العنوان إلى العناوين التي تحته بغض النظر عن المصاديق؟ طبعا لا يعقل أنه يغض النظر عن المصاديق، عن الأفراد، بل هو ناظر إلى الأفراد بالضرورة. فعندما يستخدم هذا العنوان العام وهو ملتفت إلى شموله لكل هذه الأفراد التي تكون تحت هذه العناوين، وبعد ذلك يأتي ويستثني كل هذه الأفراد ويخصص هذا العنوان العام بحيث لا يبقي منه إلا بعض الأفراد القليلة، لا يبقي منه إلا بعض الأفراد القليلة، يقال بأن هذا التخصيص فيه استهجان أو ليس فيه استهجان؟
لها أفراد كثيرة أيضا.
لا، الفرض أنه إذا كانت الأفراد الكثيرة لهذا العنوان المستثنى.
طبيعة الحال يكون في استهجان، يعني أما إذا مثلا في المقام مثلا حتى مثلا عنوان الكلب له آلاف الأفراد، عنوان الدم له آلاف الأفراد، فهذا حتى لو استثنى آلاف الأفراد في المقابل لا تكون مثلا كثرة في خبار إذا نظرنا إلى الأفراد.
على أي حال فليكن محلا للتأمل لعله يفيد شيئا. خب، فالمناقشة الثانية كانت منصبة على هذا المحذور. المناقشة الثالثة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية هي أن عنوان الريت لو عممناه إلى المتنجس فإن ذلك لا يثبت وجوب الاجتناب عن كل منافع المتنجس. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الرجس الذي أخذ عنوانا في الآيات على فرض شموله للمتنجس لم يؤخذ على نحو الإطلاق، وإنما أخذ ماذا؟ أخذ مقيدا بكونه من عمل الشيطان. الآية المباركة لم تأمر بالاجتناب عن كل رجس، فنستفيد من ذلك قاعدة كبروية: يجب الاجتناب عن كل متنجسين، بل أمرت بالاجتناب عن خصوص الرجس المقيد بأنه من عمل الشيطان. والرجس المقيد بأنه من عمل الشيطان، هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، له أحد احتمالين. الاحتمال الأول: رجس من عمل الشيطان يعني من مبتدعات الشيطان، الأمور التي ابتدعها الشيطان وصدق عليها عنوان الرجس لأن الشيء لأنها قد أضيفت إلى الشيطان، هذه يجب الاجتناب عنها. وإذا فسرنا الرجس الذي من عمل الشيطان بالمبتدعات الشيطانية فإن هذا العنوان يضيق عن الشمول للمتنجسات، بل هذا العنوان يكاد أن ينحصر بمثل الأزلام والأصنام والميسر والألعاب القمارية التي ماذا؟ التي ابتدعها الشيطان للإنسان، وكان الشيطان مصدرا لتأسيسها وإيجادها، فالآية تكون أجنبية عن المدعى حينئذ ولا ربط لها بالمتنجسات. وعلى الاحتمال الثاني، الرجس الذي من عمل الشيطان يعني هو الأمر الذي يكون بإغواء الشيطان، الأمر الذي يكون بإغواء الشيطان فهو رجس من عمل الشيطان. لذلك ماذا؟ لذلك فإن العناوين التي أشارت لها الآية المباركة، الميسر، الخمر، الأزلام، هي رجس من عمل الشيطان، لأن الإنسان عندما يتعامل معها يتعامل معها بكيفية خاصة تعتمد على إغواء الشيطان. وإلا فإن الرجس، فإن الخمر لو جاء شخص وأراقه لا يقال بأن هذا رجس من عمل الشيطان، لو جاء إنسان إلى الأزلام وحطمها لا يقال هذا رجس من عمل الشيطان، وإنما يصدق عنوان الرجس من عمل الشيطان على الأزلام إذا تعامل معها الإنسان من خلال غواية الشيطان، عبد الأزلام، استفاد من الميسر، حينئذ يقال هذا رجس من عمل الشيطان. وعلى ضوء هذا الاحتمال فإن انتفاع من المتنجس إنما يكون رجسا من عمل الشيطان إذا ثبت في مرحلة مسبقة بأنه ماذا؟ محرم. إذا ثبت بأن الانتفاع بالمتنجس محرم، حينئذ عندما يستخدمه الإنسان مع أن الشارع قد حرم عليه يكون ماذا؟ يكون قد أقدم على الرجس الذي هو من غواية الشيطان ومن عمل الشيطان، هو الذي حركه إلى المعصية. وأما ما لم يثبت في مرحلة مسبقة بأن الانتفاع بالمتنجس من المحرمات فالآية المباركة قاصرة عن إثبات هذا الحكم لأن والتمسك بها حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا من خلال هذه المناقشات الثلاث ننتهي إلى أن الآية المباركة لا تصلح أن تكون مانعا عما أثبتته الأدلة كقاعدة أولية كبروية. المانع الثاني أو الآية الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية كمانع، نقراها لو نخليها يعني نمضي له نقل خوف فهجر عن وقف الدرس لا هو رجل نتمسك بالرجل لو نتمسك بهجر بقوله فهجر ها؟ خلاص خوف حتى نقف عند العبارة لأنه لعله لو نمضي ما يمكن الوقوف عند العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجراب أو السفن أو السفن. ها؟ يقولون جلد السيف سفن والسفن جمع سفينة، وكما يصح طلاء السفن بالزيت والدهن المتنجس أيضا جلد السيف يصح ماذا؟ الطلاء به. ولعله الشيخ الشهيد عليه الرحمة أو آخر ما أدري قائل أنه في حاشية أنه بتتبعي لنسخ للنساخ وجدت بأن الكلمة مضبوطة بالفتح بفتحتين محركتين يعني بالفتح على السين وعلى الفاء، كيفما كان ليس بمهم. قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاء إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل. استصباح تحت الظل بناء على ماذا؟ بناء على حرمته، فيكون مما أخرجه الدليل عن بلي عن جواز الانتفاع. أو أن القاعدة فيه أي المتنجس هي المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني أن القاعدة هي حرمة الانتفاع، ووافقه بعض مشائخنا المعاصرين صاحب الجواهر، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين طوسي والمفيد والسيدين المرتضى وابن زهراء والحلي الذي هو ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية. بعضهم يتصور أنه عندما يعبر بالحلي فالمراد العلامة، مراد هو ابن إدريس عليه الرحمة، ذاك يعبر عنه بالعلامة. قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. وبالكلام فيما عالجه أهل الكتاب يعني في المتنجس، مع ذلك يقول لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. هذا جعله ماذا؟ ممن فردت به الإمامية أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجس. واختلف باقي الفقهاء في ذلك، باقي الفقهاء يعني أهل العامة، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. وقال في المبسوط الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الماء المضاف إنه مباح التصرف، إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حال. وهذا واضح ماذا؟ في حرمة الانتفاع المطلق. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. وقال في النهاية شيخ الطوسي وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجوز استعماله ووجب إحراقه. إذن فلا منفعة له، المائع الذي يتنجس لا منفعة له. وقريب منه عبارة المقنعة الشيخ المفيد. وقال في الخلاف نفسه الشيخ الطوسي في حكم السمن والبدر والشيرج كلها أسماء لأدهان وزيوت، والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. نفس ما نحن فيه، لا يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، لا يجوز الاستفادة من دهن المتنجس إلا في الاستصباح. وبه قال الشافعي وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك. وقال داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب. دليلنا يعني على ماذا؟ على حرمة الانتفاع إجماع الفرقة وأخبارهم، فادعى الإجماع على ذلك. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء، وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. وهذه العبارة أيضا واضحة، ولا استعماله في شيء من الأشياء. وقال ابن زهراء بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدام استثني. هذا من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. هذه أظن عبارة ما تدل على المدعى، لأنها ناظرة إلى الدهن الذي يكون أو لا، يعني التعبير لا تدل، لأنه عنوان النجس كما يدعي السيد البروجردي قدس الله نفسه في كلماته، يدعي أن عنوان النجس في كلمات الفقهاء متقدمين وفي الروايات أيضا عنوان النجس يطلق ويراد به الأعم من النجس والمتنجس. يقول هذا التعبير بالمتنجس تعبير متأخر، اصطلاح حادث، وإلا في لسان الروايات كان التعبير غالبا بعنوان القدر، وعنوان القدر يصدق على النجس والمتنجس، أو بعنوان النجس ويريدون به في بعض الأحيان أيضا المتنجس. وأما تفريق بين النجس والمتنجس اصطلاح متأخر، فهذا تحمل عليه كلمات القدماء. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، إذن عنوان النجس يشمل حتى الدهن المتنجس الذي نحن في بصدد الحديث عنه، فيدل ذلك على المطلوب هذا. ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل ويدل عليه أصالة الجواز، قلنا إما البراءة إما الحل إما الاستصحاب. وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض على الخلاف بينهم في تفسيرها، ولا حاكم عليهما. مراده من الحكومة هنا ليس الحكومة الاصطلاحية، وإنما مراده الحكومة اللغوية، يعني مقيد، لا مقيد لهما لا مخصص. ولا حاكم عليهما سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار، ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المن، والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع الفاء فاجتنبوه دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. وهذا قلنا تماميته بماذا؟ بتمامية المقدمتين، شمول عنوان الرجس للمتنجس واستفادة الوجوب الاجتناب المطلق بحد المتعلق. وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، الظاهر يعني عرفان، ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر، مع أنه لو عم المتنجس يعني لو عم الرجس المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه، يعني لا يجب الاجتناب عنه مطلقا، وإلا الاجتناب عنه في الجملة فيما يرتبط بالطهارة لازم، مع أن وجوب الاجتناب، هذه المناقشة الثالثة، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، هذا الاحتمال الأول، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا كالخمر أو قدرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. من يقول بأن المتنجس من مبتدعات الشيطان؟ مبتدعاته تلك العناوين التي أشير إليها. وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، فالمعنى النحو الخاص يعني ماذا؟ كيفية معينة، الخمر بشربه، الأنصاب بالسجود إليها وهكذا. فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال معصية، يعني رجسا يعني معصية، وهو أول الكلام. فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وكيف كان فالآية لا تدل على المطلوب. والحمد لله رب العالمين. أما لو في اليوم نطبق لنا تجديها الشكل من صفحة تأس Thank you.